بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
أعتقد أننا قد أنهينا أيها الإخوة شرح الحكمة السابقة التي يقول فيها ابن عطاء الله عز وجل: لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها. شرحنا هذا الكلام في الدرس الماضي. يقول بعد ذلك ابن عطاء الله في حكمة أخرى: ما حجبك عن الله وجود موجود معه، ولكن حجبك عنه توهم موجود معه. ما حجبك عن الله وجود موجود معه، ولكن حجبك عنه توهم موجود معه. ينبغي أن نعلم أولا حقيقة علمية ما ينبغي أن يرتاب فيها عاقل أيا كان، ملتزما غير ملتزم. ألخص لكم هذه الحقيقة فأقول: مما لا ريب فيه علميا أنه لا يوجد مع الله شيء. هذه حقيقة كثير منا ربما عندما يسمعها لا يكاد يصدقها، بل يستعظم ربما مثل هذا الكلام، لكن هكذا يقرر العلم: لا يوجد مع الله شيء. فإن استعظمتم هذه الكلمة ولم تستطيعوا أن تستوعبوا مضمونها فقفوا عند كلمة مع. لا يوجد مع الله شيء. ما معنى كلمة مع؟ أي لا يتمتع شيء من دون الله عز وجل بوجود كوجود الله، بوجود مستقل بذاته كما أن وجود الله عز وجل مستقلا بذاته. لا يقرر العقل ولا يقبل المنطق أن يكون هنالك أكثر من وجود ذاتي مستقل بنفسه. عندما نقول لا يوجد مع الله شيء، أي لا يوجد معه موجود يكون ندا له، يكون نظيرا له، يكون متمتعا بذاتيته كما أن الله عز وجل متمتع بذاتيته. هل يعقل واحد منكم أن يكون مع وجود الله عز وجل وجود آخر مثل وجوده مستقل به؟ أعتقد أنكم تأملتم لعلمتم الجواب بداهة. فهذا ما ينبغي أن نتبينه: لا يوجد مع الله عز وجل شيء. كلمة مع تعني أنه لن تجد شيئا له وجود يناكب وجود الله عز وجل، مثل وجودي الذي يناكب وجودك، مثل وجودي الذي يعتبر ندا لوجودك. لا، لو كان في الكون موجودا له استقلاليته الذاتية دون حاجة إلى إيجاد موجد له كالله عز وجل، إذن لكانت الدنيا مليئة بآلهة من دون الله سبحانه وتعالى، وهذا مستحيل. لو كان وجودي مع وجود الله، يعني لو صح أن أقول أنا وجودي تماما متحقق مع وجود الله، فنحن كفر راسين رهان كما يقول العرب. لو قلت هذا وكان كلامي صحيحا فمعنى ذلك أنني لا أحتاج إلى أن أنجبني
بالله سبحانه وتعالى، أنا موجود بالله عز وجل. هنالك أشياء كثيرة تتمتع بالوجود لكنها موجودة بالله وليست موجودة مع الله. أعتقد الكلام أصبح واضح. نزيد المسألة وضوحا. انظر بعينيك إلى هذه المخلوقات، إلى السماوات العلى وإلى الأرض وما فيها وإلى ما بين السماوات والأرض، موجودات كثيرة، المكونات كلها يعني موجودات، لكن من الذي أوجدها؟ الله عز وجل. إذن هي بالله وجدت، هذا شيء. شيء ثاني، استمرارية وجودها، هل بطاقة منها ذاتها أم اعتمادا على استمرارية إرادة الإلهية في أن تبقى هذه الأشياء موجودة؟ استمرارية وجود هذه الأشياء أيضا بالله، فوجودها ابتداء بالله، استمرارية وجودها دواما أيضا بالله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل يقول ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أن تقوم السماء والأرض بأمره. لاحظوا كلمة تقوم فعل مضارع، الذين يدرسون العربية ويهتمون بها يقولون إن فعل المضارع يدل على الاستمرار والدوام. ومن آياته أن تقوم أي باستمرار، السماء والأرض بأمره أي من آياته أن دوام السماء والأرض واستمرار كل شيء على حاله، إنما هو بماذا؟ بإدامة الله عز وجل له. نعم، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أيضا فعل مضارع، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن الله عز وجل لم يوجد الأفلاك والسماوات والأرض والخلائق بادئة في بدء ثم تركها تبقى معتمدة على ذاتها وعلى الدفع الوجودي الأول، لا، بل إن الله أوجدها ثم إن الله عز وجل لحظة فلحظة فلحظة يمسك هذه الموجودات أن لا تفنى، أن تبقى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولا إن زالتا إن أمسكهما أحد من بعد، لا يمكن لأحد أن يبقيها. وهذا معنى قول الله عز وجل وهو يتحدث عن ذاته العلية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما معنى القيوم؟ أي القائم بأمر المخلوقات كلها، يبقيها يديمها لكي تستمر في وجودها ولكي تستمر في الوظيفة التي أقام الله عز وجل عليها. كل شيء إذا تخلى الله عز وجل عنه فهو إذن عدم. ألا كل شيء ما خلى الله باطل. وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لطريق بهذا الكلام فقال أصدق ما قاله ألا كل شيء ما خلى الله باطل، أي يكفي لكي يؤول هذا الشيء إلى عدم أن يتخلى الله عنه. فإذا تخلى الله عز وجل عنه فلا يبقى شيء على حاله قط. ما النتيجة التي انتهينا إليها من هذا الكلام؟ هي ما يقرره ابن عطاء الله، لا يوجد شيء مع الله، أي له وجود مادي كوجود الله، ولكن كل شيء موجود بالله، أي بإيجاد الله عز وجل له، بإدامة الله سبحانه وتعالى لهذا الموجود أن يبقيه. طيب إذا فهمنا هذا الموضوع، هذا كلام علمي ينبغي أن يعرفه السالك إلى الله والشارد عن طريق الله، كلام علمي هذا. طيب ما الذي يترتب على هذا الكلام العلمي؟ يترتب عليه الشيء التالي: هل هنالك في الكون ما يحجبك يا ابن آدم عن الله؟ هل يوجد في الكون ما يحجبك عن معرفته والإيمان بوجوده؟ الكلام الذي قلته الآن يجيب عن هذا السؤال: أبدا، لا يوجد في الكون ما يحجبك عن الله. لماذا؟ لأننا عرفنا أنه لا يوجد في الكون شيء مع الله، أي له وجود استقلالي يناكب وينافس وجود الله سبحانه وتعالى، وإنما كل شيء تراه عيناك من الموجودات فهو بالله وجد، وبالله سبحانه وتعالى يستمر وجوده. طيب إذا كان الأمر كذلك، إذن فالموجودات كلها من آثار وجود الله، أليس كذلك؟ كل الموجودات من آثار وجود الله سبحانه وتعالى، كل ما تراه عيناك من الموجودات دليل على وجود الله سبحانه وتعالى. فيا عجبا، كيف يكون الأثر حجابا يصدك عن رؤية المؤثر؟ كيف يكون الدليل على الشيء حجابا يصدك عن رؤية ذلك الشيء؟ هو دليل، دليل على الشيء لا يمكن أن يكون حجابا يصدك عن رؤية ذلك الشيء، وإلا لما صدق أنه دليل. أنا أقول عنه دليل، وفي كل شيء له آية يدل على أنه واحد. كيف يمكن لإنسان أن يقول إن أنوار النور الساطعة هذه تحجبني عن معرفة المولد؟ في واحد يقول هذا الكلام. هذه النورات الساطعة أثر من أثار المولد، فهي دليل عليه وليس حجابا يعجبك عنه. هل من عاقل يقول إن الثمرة التي تراها في أعلى الشجرة تحجبك عن معرفة الشجرة؟ معقول؟ الثمرة نتيجة للشجرة، تقول ثمرة للشجرة، أثر من آثار الشجرة. فإذا رأيت الثمرة فإن رؤيتك لها تدلك على معرفة وجود الشجرة حتى وإن لم تره. ما في عاقل يقول إن الثمرة التي أراها في أعلى الشجرة تحجبني عن معرفة الشجرة. ما في عاقل يقول إن الدليل على الشيء يحجبني عن رؤية ذلك الشيء. المجنون يمكن أن يقول هذا الكلام. إذن صح ما يقوله ابن عطاء الله: ما حجبك عن الله وجود موجود معه، لأن ما في شيء اسمه موجود مع الله سبحانه وتعالى. نعم، كل شيء إذا تخلى الله عز وجل عنه عدم. إذن فما في عاقل يقول والله هذه المكونات حجبتني عن الله سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك كثيرون هم الذين يقولون هذا الكلام، كثيرون هم عقلاء ومفكرون وربما عباقرة ومؤلفون وأذكياء، إذا دخلوا في بحار هذه الدنيا المتلاطمة وعافسوها أسواقها وأموالها وتجارتها وصناعتها، ورأوا فيها هذه البوارق التي تلتمع أمامهم رأوا هذه المكونات المختلفة فعلا تعجبهم عن الله. طيب كيف هذا؟ والآن نحن قررنا أن المكونات دليل على الله، فكيف يمكن أن تعجبني عن الله عز وجل؟ السبب هو التالي: قضى الله عز وجل أن لا ترى عيناك في هذه الدنيا ذاته العلية، هو الباطن، من هذا الجانب هو الباطن، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ماذا قال لسيدنا موسى؟ لم تراني، عندما قال له ربي أرني أنظر إليك قال لم تراني. طيب إذن فقد قضى الله عز وجل أن يخلقنا في هذه الدنيا خلقا لا تستطيع هاتان العينان أن تريا رب العالمين سبحانه وتعالى، خلق أعيننا بقدرة محدودة ضعيفة جدا لا تتمكن من رؤية الخالق الذي خلق هاتين العينين. طيب ومن ثم فنحن ننظر فنجد المكونات ونبحث عن المكون بأبصارنا فلا نرى. هذا الشيء الذي قضى الله عز وجل به أن يحجب ذاته العلية عنا وأن يرينا هذه المكونات. تخيل إلى الإنسان أن هذه الدنيا قد حجبته عن الله، تخيل إلى الإنسان أنه محجوب عن الله عز وجل بالمتاع، بالأسواق، بالأرزاق، بالطبيعة، بالبحار، بالحيوانات، بهذه الأفلاك. نعم، لأنه يجعل مقياس الوجود العينتين فقط، يخيل إليه أن كل ما هو موجود هذا الذي تراه عيناه، وإن كان هنالك شيء آخر موجود لا تراه العينان فهو من ملحقات هذه المكونات، مثل الأثير، مثل الروح الموجودة في داخل الجسد، مثل أشياء موجودة ولا تراها أبصارنا، هكذا يخيل لي. لماذا؟ لأنه يحكم عينيه فقط بإدراك الأشياء. ومن هنا يقع في نقطة ضعف هذه، يخيل إليها أنه لا يرى الله عز وجل، وأن المكونات أصبحت حجابا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكن هذا وهم، لذلك قال ابن عطاء الله: ولكنك محجوب بما تتوهم أنه موجود معه. نعم، فأنا عندما أمشي في الأسواق وأرى الدنيا وأرى المتع والشهوات والأهواء أنسى المؤثر الذي هذا أثر من آثاره، أنسى الخالق الذي أبدعه، أنسى الإله الذي يمسك هذه الموجودات لكي تبقى وتستمر في وجودها، أنسى ذلك. ما الذي ينسيني ذلك؟ الصورة التي تراها عيناي، هذه الصورة التي تراها عيناي والتي أحكم عيني فيهما بعيدا عن التفكير والعقل، هذا الواقع هو الذي يحجبني عن الله عز وجل. طيب ما المطلوب منا في هذه الحالة؟ المطلوب منا أيها الإخوة أن نتحرر من سجن أعيننا وأن ننطلق إلى ساحة التفكير والعقل، فلا نكون مستعبدين لهذه الدائرة الصغيرة التي تراها الأبصار فقط، أو بعبارة أدق نربط البصر بالبصيرة، البصيرة العقل، نربط البصر الذي هو العين بالبصيرة التي هي العقل، وعندئذ يتعاون البصر والبصيرة يتعاونان لكي يقف بك على ذات الله سبحانه وتعالى، وعندئذ ترى الله عز وجل لا بعين بصرك الآن وإنما بعين بصيرتك. طيب كيف أتحرر؟ كيف سبيل إلى ذلك؟ يعني ابن عطاء الله وضعني أمام مشكلة وكأنه لم يرسم الجواب، قال: ما حجبك عن الله وجود موجود معه، وإنما أو ولكن حجبك عنه توهم موجود معه. طيب هذه المشكلة، كيف أتحرر من هذا الوهم؟ تتحرر من هذا الوهم بأن تربط دائما المخلوق بالخالق. عندما تنظر إلى هذه المكونات، اذكر من كونها، عندما تنظر إلى هذه المخلوقات انظر من تأمل في من أبدعها، عندما تتأمل في جميل صنع الله عز وجل اربط هذا الجميل بالصانع. سهل هذا ولا صعب؟ لا، هذا مو صعب، سهل جدا. والعجب أيها الإخوة، من سواح أجانب أو غير أجانب يذهب بعض منهم إلى الآثار، إلى أطلال أبنية، أطلال مدن، إلى أثار الفراعنة، الأهرامات، أبو الهول، غيرها إلى آخره، يذهبون إلى آثار تدور إلى هذه الأماكن، يتأملون وينظرون في هذه الآثار. تأمل في حالهم. الواحد منهم نعم تتيه عيناه في هذه الصور، لكن لو أنك سألته ما الذي يشغله وما الذي انصرف إليه عقله، لرأيت أن عقله منصرف وعائد إلى قرون سابقة مرت، يعيش مع الفراعنة. كيف كانت حضارتهم؟ كيف كانت قوتهم؟ كيف كانت معارفهم وعلومهم؟ كيف أنشأوا هذه الأهرامات؟ إذا كانوا أقوياء، إذا كانوا يستعبدون الطبقة الدهماء، كيف كانوا أعينهم ترى هذه الأطلال وهذه الآثار، وأفكارهم ترى من؟ الفراعنة. كذلك الذين يقفون أمام آثار رومانية، الذين يقفون أمام آثار لأمم قد خلت من قبل، العين ترى الصور، وأما البصيرة والفكر فترى الذين تركوا من ورائهم هذه الآثار. العجب كما يقول الإمام الغزالي، كيف يستطيع العقل أن يربط الأثر بالمؤثر في دنيا المخلوقات؟ ويا هذا، لا تستطيع أن تربط الأثر المؤثر فيما بين المخلوق والخالق. هذا شيء عجيب، هذا سكر، نوع من أنواع السكر. فأنت بنفسك إذا أيقظت عقلك لوجود الله، ثم عالجت نفسك بدواء دائما من ذكر الله سبحانه وتعالى، ستتبين للحظة الأولى أن كل هذه الموجودات موجودة بالله، وأن استمرار وجودها أيضا بالله سبحانه وتعالى. وعندئذ كلما نظرت إلى لوحة من ألواح هذه الوجود ستجد نفسك أمام صفات الله، ستجد نفسك أمام براهين لا برهان على وجود الصانع سبحانه وتعالى. نعم، وتذوب عندئذ المكونات من أمام عينيك. يا أخوانا، والله في أمثلة تافهة أقولها، تافهة بحسب الظاهر، ما أعني بكلمة، يعني أنك هذه الأمثلة وحدها لو وقفت عندها لذبت في ضرام رؤية الله سبحانه وتعالى ببصيرتك. وكل يوم نحن نمر بها ولا نلتفت إليها ولا نكترث بها بشكل من الأشكال من كثرتها. لماذا؟ لأننا حبسنا أنفسنا في أعيننا وقطعنا الصلة ما بين أعيننا وبصائرنا. أنا اليوم كنت أقول هذا الكلام وأقعد فأقول، وإن كان مثالا قد يراه بعض منكم تافيا، هذا الصبار أيها الإخوة الذي تأكلونه في هذه الفترة، يا عجبا لمن يقبل عليه ويأكله وهو غافل عن حقيقته. لاحظ، فقط ما بده شيء، غير نفسك عن عينك وحط العقل محل العين، انظر إلى هذه الأوراق الكبيرة التي يشمئز منها الرأي والتي يبتعد عنها، لأنها جميعا إذا دنا منها انتابته أشواك من فوق فرقه إلى قدره. ثم انظر إلى هذه الكتل التي تتكون في أطرافها، ثم انظر إلى داخل ما في هذه الكتل. سبحان الله، كل حبة عبارة عن مجموعة من النواة والبذور لا تقل عن 100 نواة ربما، 100 نواة ربما عجنت عجنا بيد الصانع بمادة لا تعلم ما هي، تذوقها فتجد فيها مذاقا عذبا لا تستطيع أن تصفه. والعجيب أنه يلذ لك أكل هذه البذور التي لا تقل ربما عن 100 إذرع، 100 نواة، وأنت الذي إذا أكلت تفاحة وشعرت ببذرة نعم في فمك تحار كيف تتخلص من هذه البذرة أو هذه النواة، أليس كذلك؟ يا هذا ألم تفكر في هذا الإله الذي دللك استخرج من أرضه هذه التي يشمئز الإنسان من رائحتها ومن هذه الأوراق التي يشمئز الإنسان من منظرها هذا الطعام الغريب العجيب؟ نعم. طيب أليس هذا دليلا على الله؟ هذا الطعام حجبك عن الله أم دلك على الله؟ أما أنا فوالله أرى أنه يدلني على الله، والله لكأنني أذوب وأتي عن هذه الصورة بالمصور. هل أنا أقف أمام هذا النموذج فقط؟ هذا مثال كما قلت لكم ربما يراه البعض منكم تافها، لكن انظر إلى كل المكونات وفي كل شيء له آية يدل على أنه واحد. قلت في درس أمام الملك الحسن رحمه الله عز وجل، أنا أتحدث عن أسباب محبة العبد للرب، ضربت مثالا من شيء آخر الرماني، انظر إلى دخائلها، انظر إلى هذا اللون القاني العجيب من أين جاء، انظر إلى هذه الحبيبات المتراصة بعضها ببعض بشكل عجيب جدا، انظر إلى المغارس، مغرس كل حبة حبة من هذه الحبات مغرس، حاول أن تقتلع حبة من مغرسها ثم تعيدها، هل تستطيع؟ استعين بكل وسائل الدنيا، لا تستطيع. انظر إلى الكتل كيف فرق بعضها عن بعض بحاجز رقيق جدا جدا جدا، تأمل تأمل، عندما تنظر إلى هذه الظاهرة هل تجد نفسك من هذه الرمانة أمام شيء موجود مع الله؟ أي أحمق يقول هذا الكلام، أنت من هذا الشيء أمام موجود بالله، أمام أثر من آثار الله، أليس كذلك؟ سر مع المكونات كلها، ما من شيء تراه عيناك إلا وتجد فيه بصمات الألوهية، دلائل الربوبية، إلا وتجد نفسك بالأطعمة كلها أمام قول الله يسقى بماء واحد ونفضل بعضه على بعض في الأكل. فكر، كسرة الاعتياد أيها الإخوة يجعل الإنسان أسير تلك العادة، كسرة الاعتياد يجعل الإنسان أسير تلك العادة، لكن العقل ينبغي أن يحرره. نحن أتدنا إذا شربنا الماء البارد أمر شيء طبيعي، ماء بارد أمامي شربته ارتويت انتهى الأشكال، اعتدنا أن نجد الأطعمة المتنوعة آلاف 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 الأصناف من الأطعمة، لا مئات آلاف الأصناف من الأطعمة الغريبة والعجيبة، نعم من النباتات المتنوعة ألفنا لم نعد نفكر فيها، لكن هذا حمق، هذا حمق. أصبحنا يخيل إلينا أن هذه الدنيا تحجبنا عن الله، هذا شيء عجيب، شان من يقول إن البرهان حجبني عن المبرهن عليه، ما في عاقل يقول هذا الكلام، نعم، إن الثمرة حجبتني عن الشجرة، إن الأثر حجبني عن المؤثر، العاقل لا يقول هذا الكلام. إذا عالجنا أنفسنا بالإكثار من مراقبة الله وربطنا المخلوقات بالخالق عن طريق العقل ودمنا على هذه الحالة عندئذ نعلم أن كل شيء موجود بالله، تجد عظم الصنعة وفي ضرام عظم الصنعة يزول المصنوع، فتجد نفسك أمام من؟ أمام الصانع سبحانه وتعالى. والواقع هذا كلام علمي وكلام حقيقي جدا. نحن لا نقول ما في موجودات، ما في شيء اسمه وحدة وجود، نراها نحن موجودين، لكنها كلها موجودة بالله عز وجل، ومن ثم فهي أثر من آثار صنع الله عز وجل. لسيد أبي مدين أبيات رائعة جدا هي تدخل في كبد هذه العقيدة التي ينبغي أن نعلمها. يقول: الله قل وذر الوجود وما حوى، إن كنت مرتادا بلوغ مرامي أو بلوغ كمالي، فالكل دون الله إن حققته، الكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال. واحد يقول كيف عدم؟ يعني شايف المكونات. يقول: واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه، لولاه في محو وفي اضمحلال. إذا شو قمتها؟ لولاه أنت وكل المكونات في محو وفي اضمحلال. من لا وجود له من ذاته فوجوده لولاه عين محال. من لا وجود له من ذاته فوجوده لولا الله عز وجل إذن عين محال. معنى هذا الكلام أنه هناك أشياء موجودة لكنها بالله إن وجدت. والعارفون بربهم لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي. نعم، ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال. هل هذا الكلام فيه ما يخالف العقل والمنطق؟ أبدا. أنا ذكرت مرة مثال أعود فأقوله. أنا عندما أحمل طفلي الرضيع الذي لم يقوى بعد على أن يقف وقوفا ذاتيا على قدميه، وقوفا ذاتيا، أمسكه بعضديه وهكذا وإذا به واقف، الناظرون ينظرون إلى هذا الطفل فيصفونه بأنه واقف على قدميه، أليس كذلك؟ العين هكذا تقول. لكن في عاقل يقرر هذا الكلام؟ أبدا، لأنه يرى هذا الطفل غير مستحيل أن يقف هكذا بذاته، فهو يعلم ولله المثل الأعلى أنه واقف بإيقافه إياه لحظة فلحظة، لو تركته رأسا يتهاوى ويقع. مثال بسيط هذا ما بين المخلوق والمخلوق. أنا تحت سلطان الله هكذا لحظة فلحظة يستمر وجودي، وعندما يتخلى الله عز وجل عني أتهالك وأصبح لا شيء. ولو شئتم لا فتحت ملف البيان العلمي لهذه الحقيقة. المادة أيها الإخوة عبارة عن طاقة، عبارة عن أشياء تجمعت 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 فرأتها العين كثيفة سميناها مادة. لكن بما تجمعت ذراتها؟ بما تضامت جزيئاتها؟ ما السر الذي ضم جزيئات بعضها إلى بعض؟ أجيبوني. الله هو الذي ضم. لو أن الله تخلى عنها لتحولت هذه الجزيئات إلى هباء. ما شفت. عندما قال سيدنا سليمان لمن حول: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: أفريقتم من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. دكتور ثلاث أربع ساعات. قبل أربع ساعات يجيب لك. قال الذي عنده علم من الكتاب: ألا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. سلوا العلماء الذين يتباهون بألفاظ العلم كيف كان ذلك؟ مسألة بسيطة. إخضاع الله عز وجل هذا الأمر لمن شاء من ملائكته هي تنكيف. عرش بلقيس في الصورة عبارة عن مادة ذات ثقل ذات تضام جزيئات إلى آخره. عندما يشاء الله عز وجل في اللحظة ذاتها أن تتفكك هذه الأجزاء وتضمحل إلى ما يؤول هذا العرش؟ إلى لا شيء. جزيئات تفتتت وضاعت، ضاعت، نعم، يعود في اللحظة ذاتها، يجمعها الله عز وجل كما كانت هذه الجزيئات في المكان الذي يشاء. الثقل وهم. أنا عندما أقول هذا الشيء وزنه كذا، هذا وهم، نعم. فالله سبحانه وتعالى هو سر هذه المكونات كلها. إذن ما الأمر العجيب في هذا؟ أعود فأقول الإنسان عندما يدرك حقيقة أن كل شيء موجود بإيجاد الله ومستمر بإبقاء الله سبحانه وتعالى، فهو كل ما نظر يمينا وشمالا يرى الله، يرى الله، يرى الله، وهكذا لا يرى شيء غير الباري، عيناه تريان، وهو يؤمن أن كل شيء موجود. ربنا عز وجل يقول وحملناه على ذات ألواح ودسر. ليش ما قال وحملته السفينة؟ العلم بيقول قوانين الفيزياء أنه في قوانين تقتضي أنه السفينة هي اللي تحمل المعنى. من الذي أوجد هذه القوانين؟ الله سبحانه وتعالى، لحظة في لحظة. لذلك الباري عز وجل لفت نظرنا إلى الحقيقة فقال وحملناه على ذات ألواح ودسر. قال وآية لهم أن حملناه، أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. فيا أيها الإخوة، تعالوا نجعل من هذه المكونات التي أمامنا رسلا، وهي كذلك وافدة إلينا من الله لتدلنا عليه. إذا شربت الماء انظر من خلال الماء إلى صنع الله، إذا بدأت تأكل انظر من خلال الطعام الذي تأكله إلى صنع الله، إذا نظرت إلى نفسك في المرأة انظر من خلال رؤيتك إلى ذاتك إلى صنع الله. النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يسجد ماذا يقول؟ سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. هذا كلام سيدنا رسول الله، هذا هو وحدة الشهود. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. كن على هذا المنوال لن تحجب عن الله. لا، بل شو عز وجل يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هل في هذا الكلام ريب؟ إذا افترضت أن هنالك شيئا يحجبني عن الله، فمعنى ذلك أن هذا الذي يحجبني عن الله أقرب إلي من الله، مو هيك؟ هل لما بيكون في شيء عم يحجبني عنكم بيكون اللي عم يحجبني أقرب إلي وأنتم تكونوا بعيدين، مو هيك؟ فإذا قلنا أن هنالك شيئا يحجب العبد عن ربه سبحانه وتعالى، فمعنى ذلك أن هذا الحجاب شو مكان أقرب إلي من الله وأن الله بعيد عني، في حين أننا نقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. اليوم الوقت نعم سبقنا، ف لم يتسنى لنا أن نختم الدرس بدعاء، نرجي الدعاء. والله عز وجل مطلع، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. اللهم إنك تعلم أن ذكرك شغلنا عن سؤالنا إياك، فأعطنا يا رب العالمين، أعطنا سؤالنا والحمد لله.